بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس الرابع في سلسلة دروس عنوانها يا أيها الذين آمنوا، والعنوان مأخوذ من 89 آية في القرآن الكريم مطلعها يا أيها الذين آمنوا. ورب العالمين جل جلاله ينادينا، وأدب العبد إذا ناداه ربه أن يستجيب، تماما كما يحب العبد أن يستجيب له ربه إذا هو دعاه. وقد قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. أنا سأجيبكم يا عبادي، لكن أنتم كمان استجيبوا لي إذا دعوتكم. وكان الدرس الماضي يتحدث عن آية مطلعها يا أيها الذين آمنوا موضوعها في التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة صحيحة. وسبق في الدرس الماضي شروط التوبة، وأن الذنوب نوعان، فذنوب مع الله وذنوب مع الخلق. فإذا كان الذنب بينك وبين الله عز وجل فشرط التوبة فيه أن تقلع عن الذنب وأن تندم وأن تعزم على ألا تعود. وإذا كان الذنب بينك وبين الخلائق فشرطه هذه الثلاثة، ويضاف لها رابع أن ترد الحق إلى أصحابه. يعني إذا واحد أخذ مالا من إنسان فتوبته أن يرد هذا المال، أما إذا طلع الحج ما بيمشي الحال، إذا صام رمضان ما بيمشي الحال. صوم رمضان صحيح والذهاب إلى الحج صحيح، لكن لا يكفر اعتداءك على أموال الناس. يعني خطرة واحد من الإخوة الدعاة كان ذاهبا إلى الحج بصحبة واحد من تلامذته، وهما في المطار. التلميذ رأى رجلا في المطار فقال للشيخ: أستاذ إذا سمحت بس أريد أن أسلم على هذا الرجل. فذهبا وسلما على الرجل. كيفك يا أبا فلان؟ والله قال الحمد لله بخير. قال شايفك بالمطار، وين تسافر؟ قال والله أنا ذاهب إلى الحج. قال يا أبا فلان بس أنت اقترضت مني مبلغ 90,000 ليرة سوري، وحان الأداء من أشهر وأنت إلى الآن ما أعطيتني 90,000 ليرة سوري. قال له: أما نسيتها بعد؟ ما نسيت 90,000؟ قال لا أنا ما نسيت 90,000. قال طيب إذا سامحني، سامحني بال90,000. قال لا أنا لا أسامحك، هذا حقي. قال طيب ما بدك تسامحني، لا تسامحني، أنا الآن ذاهب إلى الحج ورب العالمين سيسامحني. هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق. إذا كان لواحد من العباد عندك حق لابد أن ترد الحق إلى أصحابه، بعدين تذهب إلى الحج، بعدين ترفع يديك إلى السماء وتقول اللهم اغفر لي إساءتي، بعدين تقول استغفر الله العظيم وأتوب إليه. أما وإن حقوق العباد في رقبتك فلا تصح التوبة إذا كانت مظلمة بينك وبين عبد حتى يرد الحق إلى صاحبه أو أن يسامحك صاحبه. كان هذا موضوع وحديث الدرس الماضي. وأنا الآن أيها الإخوة في درس اليوم في متابعة عن حديث التوبة سأقرأ لكم قصة عملية جرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تصوير دقيق لواقع نفسي وواقع اجتماعي للإنسان عندما يقع في الذنب وعندما يتوب. عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. تذكرون غزوة تبوك أيها الإخوة؟ غزوة العسرة. في بعض الصحابة تخلفوا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنب. الآن سيدنا كعب ابن مالك واحد من الذين تخلفوا، يعني واحد من الذين أذنبوا، حيشرح لنا صورة الذنب وصورة التوبة. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنه. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. إن هلأ هون في نقطة ستبدأ بموضوع الحالة النفسية لمن يذنب. عادة الإنسان أنه إذا أذنب أو أخطأ يبرر لنفسه الخطأ. يعني في شاب ينظر إلى الحرام، تقول له: يا أخي هذا حرام. بيقول لك: يا أستاذ شو بدي أعمل؟ أنا مالي متزوج، والبنات كما ترى في الطرقات سافرات، وأنا شاب، يعني كمان تطليع ما بدنا نطلع. شايف؟ يبرر لنفسه الخطأ. المفسرون الذين فسروا سورة يوسف بعضهم قال: كانت هناك 10 مبررات لسيدنا يوسف عليه السلام للوقوع في الزنا، له 10 أعذار. أولها أنه شاب ما له ختيار، وثانيها أنه أعذب، وثالثها أنه جميل، ورابعها أنها جميلة، وخامسها أنها سيدته، وسادسها أنها هي التي دعته إلى نفسها. يعني بيقول لك: يا أخي أنا شو دخلني، هي دعتني إلى الحرام. وسابعها أنها غلقت الأبواب، وسادسها أنها هددته، أو إيش، ثامنها أنها هددته. ويذكرون كمان سببين عذرين آخرين، 10 أعذار لسيدنا يوسف للوقوع في الحرام، لكن سيدنا يوسف عليه السلام لم يبرر لنفسه أبدا الحرام. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يصلح الظالمين. فإذا أردت أن تتوب لا تبرر لنفسك المعصية. سيدنا كعب يقول: لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. لأن بعض الناس يبرر بيقول لك: يا أخي ما كان عندي مصاري، ما كان عندي قدرة مادية لأغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول: لا، أنا كنت قادرا بس أنا أخطأت. شو ما الفرق بين إبليس لعنه الله وبين سيدنا آدم لما عصيا؟ إبليس لما عصى قال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يا رب أنا ما دخلني، أنت أغويتني. سيدنا آدم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، يعني نسب الذنب إلى نفسي، قال: أنا أخطأت. إبليس قال: لا، أنا ما أخطأت، أنت يا رب اللي عملت معي هيك.
في واحد بيكون مثل الله سلامة بيشرب خمر، تقول له ليش عم تشرب خمر؟ بيقول لك الله هيك مقدر عليه، شايف؟ الله مقدر عليه انه هو الله، كأن الله عز وجل يعني أرسل له من يضع قمعا في فمه ويصب الخمر في جوفه، هو الذي فعل. قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا، واستقبل عددا كبيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأثبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفض به ما لم ينزل فيه وحي من الله. كان العدد مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد الصحابة كثير، فالذين أرادوا أن يتخلفوا وقع في خاطرهم: إذا أنا ما بطلع عن جهاد ما بان لا أظهر لأن العدد كبير، إلا إذا نزل وحي من السماء. قال: فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز فأرجع ولم أقضي شيئا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالغزوة، فكل واحد بده يروح على بيته يجهز نفسه، راحلة، زاد، عتاد. قال: أنا كل ما أروح لجهز حالي انشغل، وهلأ هون في أمر نفسي بالذنب عشان تنتبه منه. الجهاد في سبيل الله عز وجل طاعة. إبليس له 6 حبال مع الإنسان المسلم في الطاعة حتى يصده عنها. أول حبل أنه يمنعه عن الطاعة، والحبل الثاني أنه يأمره بتسويفها. يعني مرات واحد بيكون بده يصلي العشاء، بيقدم العشاء، إبليس بيقول له طول بالك شوي لحتى تستريح، والليل طويل، بتصلي العشاء بعد شي ربع ساعة، بيقعد ربع ساعة بيجي بده يصلي بيقول له طول بالك لا تسمع الأخبار، قبل سماع الأخبار بعدين بتصلي، بيسمع الأخبار بيجي يوم ضيف بده يصلي بيقول له روح استقبل الضيف هلا شوف شو بده، بس يروح الضيف بتصلي، بيقعد مع الضيف بيخلص من الضيف بيقول له طول بالك كلك لقمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجيب له حديث كمان: إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، كلك كم لقمة وبعدين بتصلي، بياكل كم لقمة بيقول له شايفك تعبان فطح لك شوي أنا بفيقك الساعة 3، هو لعنة الله عليك، بتصبح بينام بتروح صلاة العشاء. شايف يأمره بالتسويف فتذهب الطاعة. فسيدنا كعب عم بيقول أنا كنت روح لأتجهز جهز حالي انشغل بقلب النهار عن التجهيز فأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. ما في مشكلة. في واحد بتقول له اترك التدخين، بيقول لك أستاذ أنا بحب دخين بس أنا بأي لحظة بتركه. طيب اتركه، بيقول لك مو هلا بس بدي اتركه، بس لا تفكرني أنا متعلق بالسيجارة، بأي لحظة بتركه. هذه كلها أيها الإخوة خطط إبليس في المعاصي. إذا كان إبليس، إذا كنت تجد في نفسك مثل هذه الأحاديث فاعلم بأنك مستدرج نحو هذه المعاصي، لذلك اقطع على الشيطان هذه الطرق. قال: فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. الناس جهزت حالها وبلشت بدها تمشي، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، ثم غدوت ورجعت ولم أقضي من جهازي شيئا. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو. مش يمشي بعيد الآن. فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. رد كمان مشغل. قال: فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم، يحزنني أنني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذره الله تعالى من الضعفاء. ما بقي حدا بالمدينة إلا المنافقين، أو ناس هذا أعرج، هذا أعمى، هذا معذور. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. بعد شي 15 يوم، لأنه المسير بين المدينة وتبوك 15 يوم، بعد 15 يوم ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم، هيك جاءه الخبر. فقال وهو جالس في القوم: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. يعني الزلمة مشغول بأوعيه، مشغول بأكله، ومشغول بنسوانه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا هو في فائدة؟ إذا أخوك وقع في ذنب لا تشمت به، لا تستهزئ به، لا تسخر منه، لا تظهر الشماتة في أخيك، فيعافيه الله ويبتليك. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، رأى رجلا مبيضا، يعني لابسا البياض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. قال: فإذا هو أبو خيثمة. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم طلع من المدينة إلى تبوك 15 يوم، وأقام في تبوك 10 أيام، بعدين عاد. جاءت الأخبار إلى المدينة المنورة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عائد. يقول كعب: فلما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، أصابني هم وحزن. ولا شو بدي إله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فطفقت أتذكر الكذب. كمان هي هلأون وقت الذنوب، هذه كلها صور نفسية. يلي بيذنب إذا شاف حاله حينكشف، ببلش إبليس بجهز له كم كذبة. يعني مثلا، نسأل الله السلامة، واحد اعتدى على مالي إنسان آخر، سرقه، شاف حاله حينكشف أمره، ببلش هلأ بقال قبل ما ينام هو متفطح بالفرشة، بيرتب شو الكذبة اللي بده يقولها أمام أهله، أو أمام جيرانه، أو أمام القاضي، أو أمام الشرطة. قال: فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج أو أخرج من سخطه غدا. يعني بكرة النبي صلى الله عليه وسلم بده يسألني هو غضبان، كيف أنا بدي أدبر حالي؟ وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. هذا من توفيق الله، أنه خلص أنا أخطأت، حبحكي أني أخطأت. وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس. فلما جاءه المخلفون يعتذرون ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، يعني ابتسم له هيك ابتسامة بس بقال غضبان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، يعني اشتريت راحلة؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، أنا عندي قدرة بقدر خلص حالي متكلم، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك عليه، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. هلأ هون يا أخواننا أمر مهم جدا في التوبة، أن تعترف بذنبك. من أصعب الأشياء في الذنب أن تصر على الذنب وتعذر نفسك، من أصعب الأشياء أن تصر على الذنب وتعذر نفسك. يعني امرأة طلعت من بيت زوجة حرداني، رحت لبيت أهلها، صلى قاعدة ببيت أهلها 3 أيام، تبين لها أنه هي كانت مخطئة وليس الزوج هو المخطئ. هلأ هي مطلوب منها شرعا تحمل حالها وترجع على بيتها مباشرة فورا، بيجي زوجها بالمساء بلاقيها بالبيت تنحل الشغلة. بس من أصعب الأشياء أنه بتضل قاعدة ببيت أهلها وبتقول أنا ما برجع لحتى يجي هو ويرجعني، وما حب قل له أنه أنا طلعت خطأ، خلاص الأمر تم، خليه هو يجي يعتذر. يعني أذنبت وتبينت خطأها وأصرت على الذنب. يا أختي إذا أخطأتي ارفعي السماعة وقولي له أنا أخطأت باعتذر، ما فيه شيء. إذا أنت أخطأت ارفعي السماعة إلا أنا أخطأت باعتذر. سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه اعترف بالذنب، قال والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت أقوى قط ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي كمان هلأ هون في موقف للي بيذنب، قالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك. مرات في رفقات بيرشولك عن موت سكر، بيهووا عليك المعصية، يقول لك أنت شو عملت؟ لك إيه والله أنت من أصلح الصالحين، إيه أنت زلمي ما في منك، كله ذنب صغير. يعني هلا بعيد من هون يكون واحد يقع في فاحشة شرب المخدرات، في إله رفقات مرات بيشوفوه قاعد كانين يقولوا له شو بعد؟ يقولوا لك والله هذا البلاء اللي أنا مبتلى فيه الله يخلصني منه. بيقولوا لك أنت شو عم تساوي؟ لكن أنت عم تشم شم غيرك بياخذ إبر، والله أنت ما في منك شيء. أعوذ بالله رفقات المعصية بالدنيا كمان يكبر إذا شافوه نادم شوي. مرات بيكون رفيق إله صديق زعل والده، يعني الولد أغضب أباه وخرج من البيت، في إله صديق سيء، راح له الصديق السيء بيقول له شو بك؟ بيقول له والله أنا حكيت كلمة غير مناسبة مع أبي وخرجت من البيت، والله زعلته لأبي. بيقول له لك إيه هذا أبوك زلمة عقله قديم وهو اللي عم يخطئ، والله هذا أبوك يا أخي ما كان يركض لرفيق الشرير هيك. بيقول له أبوك ما كان يركض، عود نلعب دق شدي وبعدين لكل حادث حديث. وأخي بتنام عندي اليوم، والله لا تنام عندي اليوم، أعوذ بالله. شايف رفيق المعصية بيزيدوا توريط في المعصية. مرات امرأة تزعل من زوجها، بتجيها كم واحدة من رفقات السيئات تملأ رأسها انه هذا زوجك ما بيستاهلك، اكتر خيرك اللي قاعدة عنده لهلا، انت من زمان لازم تحردي مو من هلا. والله احنا عم نقول شو مالك حردانة من زمان. بيزيدوا عليها المعصية. رفقات سيدنا كعب بعض منهم ذهبوا إليه قالوا والله ما علمناك قد أذنبت ذنبا، أنت زلمة كلك صلاح قبل هذا، لقد عجزت أن تكون اعتذرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال شوفوا هالموقف النفسي، الله يجزيه خير، سيدنا كعب عم يرسم صورة نفسية تقع كثيرا مع من يفعل الذنوب، يعني معنى الحقيقة. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، على قد ما حكوا معي حبصدق أسوي تاني أرجع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. غلط الكلام الأولاني اللي قلت لك. قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان. قال مثل ما قلت. وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. قال فمضيت حيث ذكروهما لي، لما يعني علم بأن أناسا مثل هذول الصحابيين كمان من الصالحين، قال خلاص أنا ثبته الله على الحق. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. النبي طالع أمر ما أحد بيحكي مع هذول الثلاثة. هلأ في تأديب اجتماعي، مرات الأب بيقول لأولاده بابا فلان لك أخوكم لحد يحكي معه، أنا زعلان منه ليومين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي المسلمين لا يتكلمن أحد مع هؤلاء الثلاثة. قال فجأة تنبن الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي الأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. 50 ليلة ما حدا عم يحاكينا. هلا هون في فائدة يا أيها الإخوة، أنت لما تذنب وبدك تأدب نفسك لابد أن تعاقبها، يعني نفسك التي تذهب باتجاه المعاصي مرارا بدها يعني شدة إذن. ما هي طريقة شدة الإذن للنفس؟ أن تلزمها بالنوافل وأن تمنعها محبها من الأشياء. يعني مثلا واحد ما عم بفيع صلاة الصبح، أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، ورابع مرة، وخامس مرة، وعم بفيق زعلان أنه أنا ليش رحت علي صلاة الصبح. هلأ لازم لنفسه يعمل له شدة إذن. كيف؟ هو متعود أنه ما بيقدر ينام إلا على تخته على سريره. شدة الإذن انه بكره بتنام على الارض بس. هلا هو بيقول لك والله بتكسر ظهري معلش، وفعلا انت نام على الارض وبتفيق مكسر ظهرك، الا لنفسك هذه تكسر ظهرك لانك ما فقتي على صلاه الصبح امبارح. متعود هو ما بيقدر الا ينام على المخده تبعه على وسادته، واذا بينام على غير وسادته بفيق رأسه مشكوله فيها شد عضلي. منيح اذا ما فقت على صلاه الصبح على ثلاث ايام، اليوم الرابع قيم المخده ونام وخليك تفيق ويصيبك شد عضلي. واذا سالتك نفسك قل لها هذا لانك تركت صلاه الصبح. شايف النفس بدها يعني مجاهده. واحد نظر الى الحرم اول مره وثاني مره وثالث مره، هو كل مره بيقول لك انا ندمان من الشغله بس رد عم يرجع. هلا لازم يعمل لنفسه شده اذن. ما الطريقه؟ نظر الى الحرام اليوم ماشي، فورا بحاجه حاله بكره صيام اذا كان خارج رمضان يعني، اليوم الثاني يصوم. طيب يا اخي شوف والله وعندي شغل كثير، بدك تصومي، خاطب نفسك الا بدك تصوم، وبكره اليوم الاخر القادم صوم وتالم، حتى اذا تالمت قل لنفسك هذا جزاء من ينظر الى ما حرم الله. واحد ثاني، ابن رفع صوته في وجه ابيه، هذا ذنب، لازم تعاقب نفسك. ما الطريقه؟ قديش معك خرجيه في جيبك؟ 300 ليره مثلا، تصدق ب 200. يا لطيف بس خلونا 300 عن طولة الشهر أو طولة الأسبوع، تصدق ب200 وروح بباقي الشهر إلى عملك وارجع ماشيا على قدميك. وإذا تألمت قدماك قل لنفسك هذه عقوبة لك لأنك رفعت صوتك في وجه أبي. شايف يا أيها الإخوان، النفس بدها من يجاهدهم. الصحابة هذول الثلاثة 50 يوما ما كلمهم أحد، تألموا ألما شديدا لأن نفسك تحتاج إلى من يضبط عليها حتى تنضبط هذه النفس بأوامر الله. لنا إن شاء الله تعالى مع قصة سيدنا كعب رضي الله تعالى عنه في توبته جلسة أخرى في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.